اللهم صل وسلم وحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل الثاني من أدلة اشتراط التنجيز في العقود، وقربناه في الدرس السابق بمقدمتين، ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى: إما أن يكون المقصود من عدم قابلية الإنشاء للتعليق هو ذات الإنشاء، أي أن الإنشاء معنى إيجاديا، فما أن يوجد اللفظ إلا ويوجد معناه ومدلوله، فإن وجود اللفظ وجود للمعنى، فهذا واضح جدا ومن البديهيات، إلا أنه خارج عن محل الكلام. وإما أن يكون المقصود من عدم قابلية الإنشاء للتعليق هو المنشأ وليس الإنشاء، أي الملكية المنشأة، بقول البائع مثلا: بعتك الكتاب بدرهم. فالملكية نفسها لا تقبل التعليق، وهذا واضح البطلان، لأن الملكية لها نحوان. النحو الأول: الملكية المنجزة، كأن يقول البائع: بعتك الكتاب بدرهم، أو ملكتك الكتاب بدرهم. النحو الثاني: الملكية المعلقة، كأن يقول البائع: بعتك الكتاب بدرهم في يوم الجمعة، أو إن جاء يوم الجمعة. وهذا أمر واقع في العرف، فإن الملكية المنشأة عرفا تارة تكون منجزة ولا تعلق على شيء، وتارة تكون معلقة على شيء، فكيف يقال بأن الإنشاء لا يقبل التعليق؟ والوجدان خير دليل وبرهان،
حيث إننا نجد إنشاء للملكية وملكية منشأة تارة تكون منجزة وأخرى معلقة. المناقشة الثانية مما يؤكد صحة ما قلنا هو أن المنشأة قد يكون معلقا في الشريعة أيضا وليس في العرف فحسب، وبحسب التتبع يمكننا أن نذكر ثلاثة أمثلة للمنشأ المعلق في الشرع. المثال الأول الواجب المشروط من قبيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن المنشأ وهو وجوب الحج معلق على الاستطاعة، فإذا وجد المكلف المستطيع صار المنشأ وهو الحج واجبا. المثال الثاني العقود، فإن هناك بعضا من العقود يكون المنشأ فيها معلقا وإن كان الإنشاء فعليا من قبيل الوصية التمليكية، كان يقول الموصي في حياته أوصيت بدار هذه إلى زيد بعد مماتي، فالإنشاء فعلي إلا أن المنشأ وهو تمليك الدار لزيد معلق على موت الموصي، فهنا نجد عقدا كان المنشأ فيه معلقا وهو الملكية وليس منجزا. المثال الثالث الإيقاعات، وهذا من قبيل قول المولى لعبده أنت حر بعد موتي، وهذا هو التدبير، فالإنشاء فعلي إلا أن المنشأ في هذا الإيقاع لأن التدبير من الإيقاعات وليس من العقود، إلا أن هذا المنشأ معلق على موت المولى، فبعد موته يصبح العبد حرا. فاتضح لدينا أن هذا الدليل وهو عدم قابلية الإنشاء للتعليق غير تام، فإن الإنشاء قابل للتعليق عرفا بل شرعا كما ذكرنا أمثلة ثلاثة على ذلك، فهذا الدليل غير تام. طبق العبارة. ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع، هذا الدليل الأول وبينا المناقشات الثلاث عليه. الدليل الثاني وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، هذه المقدمة الأولى، الإنشاء لا يقبل التعليق. المقدمة الثانية، العقود تعتبر من الإنشائيات فلا تقبل التعليق. وبطلانه واضح. لماذا؟ المناقشة الأولى، لأن المراد بالإنشاء إن كان هو ذات الإنشاء ودلالة اللفظ على المعنى، وأن اللفظ وجود للمعنى ويدل على المعنى. إن كان هو مدلول الكلام، يعني ما تحكيه الألفاظ من المعاني وسببية اللفظ للمعنى، فالتعليق غير متصور فيه، لأن بمجرد أن أقول بعت يحضر لك معنى البيع في الذهن قهران. إلا أن الكلام ليس فيه، ليس الكلام هو في دلالة اللفظ على المعنى. هو هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن كان الكلام في المنشأ، في المنشأ العبارة فيها اضطراب، كما قال السيد اليزدي في الحاشية، قال العبارة قاصرة، وسنقرأ كلامه بعد تطبيق العبارة. إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصور فيه، إلا أن الكلام ليس فيه. وإن كان الكلام في المنشأ، وأن المنشأ هل يقبل أن يكون منجز، هل يقبل أن يكون معلق، فنقول كما يقبل أن يكون منجز يقبل أن يكون معلق. وإن كان الكلام في أنه، يعني المنشأ، كما يصح إنشاء الملكية المتحققة يعني المنجزة على كل تقدير، فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر يعني المعلقة، كقوله هذا لك إن جاء زيد، معلق التمليك معلق، أو خذ المال قرضا إذا أخذته من فلان، إذا أخذت ديني من زيد فهو قرض لك، فهنا القرض معلق على أخذه من المدين ونحو ذلك، فلا ريب أنه متصور واقع في العرف، بل أنهم تارة ينشئون ملكية معلقة تارة منجزة. المناقشة الثانية، المهم والشرع كثيرا، بل واقع يعني في الشرع كثيرا، ونذكر أمثلة ثلاثة. المثال الأول في الأوامر، أحسنت. المثال الثاني والمعاملات من العقود مثل الوصية التمليكية. المثال الثالث الإيقاعات مثل التدبير. أقرأ عليك عبارة السيد اليزدي، لاحظها فقط على سبيل الإشارة، وأنت بالخيار أن تراجع لها بعد ذلك إن كنت في قلق من عبارة المصنف. السيد اليزدي في الجزء الأول من الحاشية يقول صفحة 441، لا يخفى، لاحظ دقق، أن مدلول الكلام هو التمليك. كيف يقول مصنف إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصور فيه؟ إذا كان المراد بالإنشاء مدلول الكلام فالتعليق غير متصور فيه. لاحظ اليزدي ماذا يقول، لا يخفى أن مدلول الكلام هو التمليك الذي هو المنشأ وهو قابل للتعليق، فلا فرق بين هذه الصورة، يعني بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. كيف الاحتمال الأول مدلول الكلام قال المصنف لا يقبل التعليق غير متصور، الاحتمال الثاني قال أنه يقبل التعليق؟ السيد اليزدي يقول أصلاً كلاهما يقبلان التعليق. لا يخفى أن مدلول الكلام هو التمليك الذي هو المنشأ وهو قابل للتعليق، فلا فرق بين هذه الصورة يعني الاحتمال الأول والذي ذكر بقوله وإن كان الكلام في أنه كما يصح يعني في المنشأ. والظاهر أن الغرض أنه إن كان المراد تعليق نفس الإنشاء فهو غير متصور، فالعبارة قاصرة. فالسيد اليزدي فهم من كلام المصنف أن مقصوده من مدلول الكلام يعني المنشأ، فقال تكرر إن كان المنشأ غير قابل للتعليق، إن كان المنشأ قابل للتعليق. نحن بينا بغير طريق، قلنا مقصود حد، وإلا ما يمكن المصنف في سطرين يلاقب نفسه، واضح. فمقصوده من مدلول الكلام في الأول يعني علاقة اللفظ بالمعنى، تلوت عليك ذلك حتى لا ترتبك لو فرضا في مستقبل الأيام راجعت كلام اليزدي في هذا المقام. الدليل الثالث، دليل صاحب الجواهر في الجزء الثالث والعشرين صفحة 198 وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، إن الظاهرة مما دل على سببية العقد في ترتب المسبب وهو عموم الآية المباركة أوفوا بالعقود، هو أنه بمجرد حصول السبب وهو العقد يحصل تماما المسبب. فبمجرد أن يقول البائع بعتك والمشتري قبلت يتحقق المسبب وهو الملكية الشرعية. فبمجرد أن يحصل السبب وهو الإيجاب والقبول يحصل مباشرة المسبب وهو الملكية الشرعية، ولا يتخلف المسبب عن السبب. هذا هو الظاهر من قوله أوفوا بالعقود، يعني بمجرد يحصل العقد يجب الوفاء به وهو المسبب. المقدمة الثانية، إن التعليق في العقود يتنافى مع ما تدل عليه الآية المباركة من أنه بمجرد أن يحصل السبب يترتب عليه المسبب. فإذا قال البائع مثلا بعتك الكتاب بدرهم إن جاء يوم الجمعة فقد حصل السبب وهو البيع، لكن لم يحصل المسبب لأنه منوط ومعلق بمجيء يوم الجمعة. وهذا خلاف ما يظهر من الآية أنه بمجرد حصول السبب يصبح المسبب فعليا. وبناء على ذلك، فإذا حصل السبب يعني البيع المعلق فلا دليل على شمول الآية له، لأن الآية خاصة بالسبب المنجز. أما إذا كان السبب معلقا فلا تشمله الآية، وإذا لم تشمله الآية كان البيع باطلا والجاري فيه أصالة الفساد. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله أكيد. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. ويناقش المصنف في هذا الدليل بست مناقشات، ست، من الشيخ الأعظم على أستاذه صاحب الجواهر، على يناقش على، لاحظ وأنت بالخيار تختار كلام أي من العالمين. المناقشة الأولى، إن الدليل الدال على صحة المعاملات لا ينحصر بآية أوفوا بالعقود، حتى يقال أن ظاهر الآية بمجرد حصول السبب يحصل المسبب، بل هناك أدلة أخرى يمكن من خلالها تصحيح المعاملات وإثبات اللزوم فيها من قبيل قوله تعالى أحل الله البيع، ومن قبيل إلا أن تكون تجارة عن تراب، ومن قبيل الناس مسلطون على أموالهم، فهذه الأدلة تدل على الصحة أي صحة المعاملة، ولا دلالة فيها على لزوم ترتب المسبب بمجرد حصول السبب، بل قد يحصل السبب اليوم لكن المسبب في وقت آخر ولاحق. وبالتالي يمكن أن نصحح المعاملات المعلقة كقول البائع بعتك الكتاب إن جاء يوم الجمعة بآية أحل الله البيع، أو الناس مسلطون على أموالهم ولا نحتاج للآية أوفوا بالعقود، فلا تصل النوبة والحال هذا لأصالة الفساد مع وجود هذا الدليل اللفظي. لكن الإنصاف بأن صاحب الجواهر بحسب مراجعة كلامه كلامه عام لجميع الأدلة ولا يخصص ذلك بآية أوفوا بالعقود حتى يشكل عليه بأنه إن لم تتم آية أوفوا بالعقود فتتم بقية الأدلة. نعم، يقول كل الأدلة سواء أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع أو الناس مسلطون على أموالهم ظاهرة أنه بمجرد حصول السبب يحصل المسبب، فلا معنى أن يشكل عليه بأنه الآية هذه لم تتم بقية الآيات والروايات مثلا تدل وتتم. ولذلك من جاء بعد المصنف استغرب من كلامه، قال أصلا كلام صاحب الجواهر عام وراجعناه فعلا ووجدناه عام ما خصص بهذه الآية، ولذا يقول اليزدي لم أفهم الفرق. اليزدي يقول لم أفهم الفرق بين قوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله تعالى حل الله البيع ونحوه في الدلالة على السببية الفعلية من حين صدوره، لأن مقتضى حلية البيع أيضا جواز التصرف وحصول الملكية من حين تحقق العقد. الجزء الأول صفحة 443. على كل حال هذا من باب الإشارة فقط، نحن من باب الإشارة نشير. المناقشة الثانية من قبل المصنف بأنه يمكن القول أن آية أوفوا بالعقود لا دلالة فيها على أنه بمجرد أن يحصل السبب يترتب عليه المسبب، فهذا أول الكلام، بل أقصى ما تدل عليه الآية هو وجوب الوفاء بالعقد على طبق ما يتفق عليه المتعاقدان، فإن اتفقا على الملكية المنجزة وجب عليهما الوفاء بذلك، مثل بعتك الكتاب بدرهم الآن، وإن اتفقا على الملكية المعلقة أيضا وجب عليهم الوفاء بذلك، مثل بعتك الكتاب يوم الجمعة، وإن شئت قلت بأن المقصود بأوفوا بالعقود أوفوا بالعهود كما دلت على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان التي سبقت الإشارة إليها غير مرة بأن المقصود بالعقود العهود، وكما أن العهود عرفا قد تقع منجزة فهي كذلك أيضا قد تقع معلقة. والحاصل بأنه إما أن يراد بالمسبب، يعني المسبب لا يتخلف عن السبب، إما أن يراد بهذا المسبب الذي لا يتخلف عن السبب هو مدلول العقد وهو أصل الملكية ودلالة اللفظ على المعنى، وهذا أمر بديهي. فإنه إذا قال البائع بعتك فإن هذا يدل على أنه أراد إنشاء البيع، وهذا واضح بديهي ولا يمكن التخلف فيه. دلالة اللفظ على المعنى فهذا أمر بديهي، فإن وجود اللفظ وجود للمعنى، فاللفظ سبب للمعنى. وإن كان المراد بالمسبب يعني الأثر الشرعي الملكية الشرعية فلا دليل على أن مطلق السبب يعني البيع يوجب حصول الملكية مطلقا، بل حسب ما يتفق عليه المتعاقدان. فإن كان السبب بينهما معلق فالمسبب وهو الملكية معلقة، وإن كان السبب وهو العقد منجز فالملكية المسببة منجزة. فلا معنى لما أفيد من عدم تخلف المسبب عن السبب. المناقشة الثالثة، لا تتعب مولاي، اليوم الأربعاء، غدا الخميس إن شاء الله، وبعده الجمعة. وسترتاح. المناقشة الثالثة وهي لو قلنا بأن الآية تدل على أنه بمجرد حصول السبب يحصل المسبب فلازم ذلك تخصيص الأكثر، فنخصص عموم أوفوا بالعقود بعدة موارد من قبيل إلا بيع الصرف، فإنه ليس بمجرد حصول السبب يحصل المسبب وهو الملكية، بل ذلك منوط بالقابض. فنقول أوفوا بالعقود إلا بيع الصرف فلا يحصل فيه المسبب مباشرة وهو الملكية، لأنه ليس مجرد العقد سبب لحصول الملكية، بل يناط ذلك بالقبض. ونستثني من ذلك أيضا بيع السلم، فإنه ليس بمجرد حصول بيع السلم تحصل الملكية، بل هي منوطة على القبض. وكذلك نستثني بيع الفضول، فإنه ليس بمجرد حصول البيع من الفضول يتحقق المسبب وهو الملكية، بل ذلك منوط بإجازة المالك. إذن فلو قلنا بأن الآية تدل على حصول المسبب بمجرد حصول السبب يلزم أن نخصص الآية في موارد كثيرة، فنقول إلا بيع الصرف، إلا بيع السلم، إلا بيع الفضول، وهلما جرى. وتخصيص الأكثر مستهجن. المناقشة الرابعة، إن هذا الدليل المدعى من صاحب الجواهر أخص من المدعى ولا يشمل جميع العقود المعلقة، فإن العقود المعلقة على قسمين ونحوين. القسم الأول ما كان التعليق فيها بأمر خارج عما يتوقف عليه العقد من قبيل بعتك الكتاب إن جاء يوم الجمعة، فتعليق البيع هنا على مجيء يوم الجمعة خارج عن حقيقة العقد وما يتقوم به العقد، فهنا يصح كلام صاحب الجواهر بأن هذا مضر. القسم الثاني التعليق على أمر يتوقف عليه العقد ويتقوم به العقد بحيث لا يتحقق العقد أصلا إلا بهذا الشرط، من قبيل قول البائع بعتك الكتاب بدرهم إن قبلت، فهنا بيع البائع معلق على قبول المشتري، وهذا التعليق قطعا ليس مضرا ولا يوجب بطلان العقد، لأن العقد أصلا لا يتحقق إلا عند قبول المشتري. معنى كلام صاحب الجواهر مطلق ما فصل، وقال أن التعليق مبطل للعقد، مع أن هذا النحو من التعليق صحيح بالاتفاق، فإذا قال البائع بعتك إن قبلت هذا ليس مبطلا، لأنه هذا القيد مأخوذ جزما صرح به في العقد أو لم يصرح، فإن البيع لا يتحقق إلا إذا قبل المشتري. إن شاء الله واضح. المناقشة الخامسة، لا تتعب مولاي، أن هذا الدليل أخص من المدعى أيضا، لأنه لا يجري في الشرط المشكوك التحقق فعلا، لكنه متحقق واقعا، فهو بنظر المتعاقدين مشكوك لكنه في الواقع متحقق، وهذا من قبيل ما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم إن كان ملكي، فالشرط وهو إن كان ملكي مشكوك عند البائع، لا يعلم فعلا الكتاب ملك له أو أنه ملك لغيره، إلا أنه لو كان في الواقع الكتاب ملكا له في علم الله الواقعي، فإنه ثم انكشف بعد ذلك له ذلك وهو أن الكتاب ملك له، فهنا لم يتخلف المسبب عن السبب في الواقع، لأن الكتاب هو ملك وإن كان هو شاك في ذلك، فالمفروض أن يقال بأن هذا التعليق لا يوجب بطلان البيع، لأنه بمجرد حصل السبب حصل المسبب واقعا، فبمجرد قول بعتك حصل المسبب وهو الملكية. في الواقع، وإن كان هو لا يعلم بحصولها هل حصلت أو لا، لكنها في الواقع حصلت. مع أن صاحب الجواهر يقول بالبطلان في هذا الفرض، وهو قول البائع بعتك الكتاب إن كان ملكا لي، مع أن المفروض أن يقول بالصحة، لأن المسبب لم يتخلف عن السبب، بمجرد قول البائع حقق المسبب في الواقع، وإن كان هو شاك في ذلك من الإنشاء. المناقشة السادسة والأخيرة إن هذا الدليل لو تم فهو أخص من المدعى أيضا، لأنه خاص بالبائع ولا يجري في بقية العقود التي مقتضاها تأخر المسبب عن السبب، كعقد الوصية مثلا، فإن السبب فيها يتقدم على المسبب ويتأخر المسبب عنه، كقول الموصي أوصيت بداري بعد موتي لزيد، فالسبب من الآن، أما المسبب بعد 10 سنوات إذا مات الموصي، فهنا تخلف المسبب عن السبب. وكذلك من قبيل عقد المضاربة، كقول صاحب المال للعامل ضاربتك على أن تتجر بمالي على أن يكون الربح بيني وبينك، لك ثلث ولي ثلثان، فهنا السبب حصل من حين الإنشاء، أما المسبب وهو الملكية للعامل منوطة بظهور الربح، ما حصل له ملكية من الآن، ما حصل ربح أصلا. وكذلك من قبيل عقد المزارعة، كقول المزارع زارعتك في أرضك، يعني أنا صاحب البذر والزرع وأنت صاحب الأرض، زارعتك في أرضك على أن يكون لك ثلث ولي ثلثان، فهنا حصل السبب عقد المزارعة، أما المسبب وهو الملكية تتوقف على ظهور الثمرة، ثمرة الرطب والتمر وإلى آخره. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الدليل الثاني من صاحب الجواهر وحملات المصنف العلمية عليه طبق العبارة. قال ويتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل، من القائل؟ ما قال أستاذي ما يناسب، يعني ضعف أستاذي يعني تنافي، فيقول ما قيل، لكن راجعنا وهو صاحب الجواهر وفي الحاشية مذكور. ويتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل من أن ظاهر ما دل على سببية العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية فتعليق أثره، أثر السبب وهو العقد، بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك، يعني لظاهر الدليل فلا يشمله الدليل، فتجري فيه أصالة الفساد، إذا ما شمله الدليل بعد ما في دليل على الصحة فالجاري أصالة الفساد. وفيه أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا، بالله عليك كيف اكتشفت هذه الأمور الستة الآن؟ أولا بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، لأن دليل حلية البيع، أحل الله البيع، وتسلط الناس على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، وإن كان هذا الدليل الناس مسلطون ناقش فيه المصنف، لكن برأي صاحب الجواهر دليل تام فيناقش على مبناه، وتسلط الناس على أموالهم كافر في إثبات ذلك، وهو لا يدل على عدم انفكاك المسبب عن السبب كما تدل الآية بحسب دعوة صاحب الجواهر. ثانيا، المناقشة الثانية، أن العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله، فليس مفاد أوفوا بالعقود إلا مفاد أوفوا بالعهود. هل عندنا آية أوفوا بالعهود؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أستغفر الله، الحمد لله أنه ليس شهر رمضان ولا الأفطرنا خوف، إلا مفاد أوفوا بالعهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فإن العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقب تحقق المعلق عليه في تحقق المعلق، فترقب تحقق المعلق عليه في تحقق المعلق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد، يصدق الوفاء بالعهد سواء كان العهد معلق أو العهد منجز، فكذلك العقد لأن العقد هو عهد. والحاصل أنه إن أريد بالمسبب الذي لا يتخلف عن السبب هو مدلول العقد، يعني علاقة اللفظ بالمعنى، فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها. وإن أريد بالمسبب الذي لا يتخلف عن السبب الأثر الشرعي وهو الملكية، فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية المنجزة، بل أثر مطلق البيع مطلق الملك. نعم، فإن كان البيع غير معلق كان أثره الشرعي الملك الغير معلق، وإن كان البيع معلق كان أثره الملك المعلق، وإن كان معلقا فأثره الملكية المعلقة. الآن المناقشة الثالثة، مع أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا كما مثلنا بيع الصرف، بيع السلم، بيع الفضولي، فيلزم تخصيص الأكثر من الآية مثلا. المناقشة الرابعة، مع أن ما ذكره صاحب الجواهر لا يجري أخص من المدعى، فهو لا يجري في مثل قوله بعتك إن شئت أو بعتك إن قبلت، فإنه لا يلزم هنا تخلف أثر العقد عنه، ما يلزم التخلف لأن العقد أصلا مناط بالقبول، ما يتحقق العقد إلا بالقبول، فما تحقق العقد. مع أن كلام صاحب الجواهر أن مطلق التعليق مبطل، وهذا التعليق بالاتفاق ليس مبطل لأنه ما يتخلف الأثر عن المؤثر عن نعم الأثر عن مؤثره، لأن أصلا ما صار العقد بعده. المناقشة الخامسة، مع أن أيضا أخص من المدعى، مع أن هذا الدليل لا يجري في الشرط المشكوك المتحقق في الحال، هو مشكوك بنظر المتعاقدين لكنه في الواقع متحقق، فإن العقد حينئذ يكون مراعى لا موقوفا، العقد ما صار معلق بل العقد منجز في علم الواقعي لكنه مراعى بعلم المتعاقدين إذا علم بالواقع، مثل بعتك الكتاب إن كان ملكا لي، هذا المثال الذي مثلنا به، فالمفروض أنه المسبب لم يتخلف عن السبب واقعا لأن الكتاب ملك. المناقشة السادسة والأخيرة، مع أن ما ذكره لا يجري في غيره من العقود التي قد يتأخر أو يتأخر مقتضاها عنها كما لا يخفى، مثل المضاربة، المزارعة، الوصية، وليس الكلام في خصوص البيع، كلام مطلق العقود، وليس على هذا الشرط في كل عقد دليل على حدة، ما يوجد دليل في الوصية قال كذا أو في المضاربة قال كذا أو إلى آخره. إن شاء الله تعالى غدا الأسبوع القادم سندخل في قاعدة فقهية، وهي قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة، وهذه القاعدة فيها 90 صفحة، وهي قاعدة شريفة منيفة ظريفة. والخيار لكم إن أحببتم ندخل في القاعدة في الأسبوع القادم لعله يوم الاثنين إن شاء الله ندخل فيها. إن أحببتم ننتقل إلى تتمة البحث شراط المتعاقدين، ندخل في البلوغ وما يترتب على ذلك بحسب ترتيب البحث، أولا شروط العقد، بعد ذلك شروط المتعاقدين، والمصنف أقحم قاعدة فقهية، فأنتم بالخيار، فتشاوروا بما بينكم وأجمعوا أمركم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، والحمد لله رب العالمين.